أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الكاتب. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع عن تنظيمها الملتقى الثاني للمثقفين السعوديين، وأشارت إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى استكمال الأطروحات الإجرائية التي قدمت في الملتقى السابق وتحويلها إلى أفكار أساسية تتضمنها خطة وطنية ثقافية. كما يهدف الملتقى على حد تصريح الوزارة إلى إعادة هيكلة القطاع الثقافي وتوفير المال والتمويل الحكومي اللازم لبناء قاعدة تحتية للثقافة كالقاعات والمتاحف ومقر المكتبات العامة والمراكز الثقافية المتخصصة في عدد من مدن المملكة. رغم ذلك كله، اعترض عدد من المثقفين والمثقفات على تنظيم هذا الملتقى، وقللوا من أهميته ابتداء، وتساءلوا عن جدوى وجوده، وتجاوز بعضهم الحد فدعا بطرائق غير مباشرة إلى مقاطعته. ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور محمد بن عبد الله العوين، عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية بالرياض، والكاتب المعروف في صحيفة الجزيرة. أناقشه في تفاصيل موقف المثقفين الممانعين انطلاقا من مقالته المنشورة في صحيفة الجزيرة قبل أيام تحت عنوان مكاشفة بين يدي الملتقى الثاني للمثقفين السعوديين وتوصيات لا تنفذ. سنناقش في الحلقة ما كتب في هذا السياق من مقالات وما تم نشره من تصريحات خاصة أو عامة. أذكر في مطلع هذه الحلقة أن بالإمكان مشاهدتها عن طريق البث المباشر في صفحة القناة على الفيسبوك وعن طريق الآيفون أيضا، وأود لفت انتباهكم إلى أن موعد هذا البرنامج سيكون في تمام الساعة 9 بداية من الأسبوع القادم. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
يجد بعض المتابعين حرصا واضحا من وزارة الثقافة والإعلام على مواكبة طموحات المثقفين والمثقفات وتحويل رؤاهم إلى واقع مشهود. في هذا السياق بذلت الوزارة الكثير من أجل النهوض بمعرض الكتاب، وسعت خطوات طويلة إلى الأمام، فأقرت لائحة الأندية الأدبية، وفتحت أبواب الانتخابات، وأحيت مؤتمر الأدباء بعد سنوات من الموات، وعقدت ملتقا للمثقفين السعوديين عام 2004، وها هي تثني بآخر هذا العام. لكن هذا كله لم يقنع المثقفين، فنشروا مقالات وتصريحات متعددة تساءلوا فيها عن جدوى انعقاد مثل هذا الملتقى في ظل تقاعس الوزارة عن تفعيل توصيات الملتقى السابق. ومن بين هؤلاء الدكتور محمد العوين، الذي نشر مقالة جريئة تحت عنوان مكاشفة بين أيدي الملتقى الثاني للمثقفين وتوصيات لا تنفذ. تساءل فيها عن مجتمع اللغة العربية ورابطة الأدباء وصندوق دعم الأدباء والمثقفين وجائزة الدولة التقديرية والقنوات الثقافية، وقال فيها تبين جليا أن أصحاب الصوت العالي والكلمة النافذة والجدل والمقدرة على القول هم أقل من يحصل على حقوقه. جلجلة كلام وقرقعة ألفاظ ولا طحين. إلى أي حد يا ترى تنجح مسألة العوين لملتقى يضم 1000 مثقف ومثقفة وعددا لا يحصى من الأوراق والآراء والتوصيات؟ ألم يكن الأولى أن يدافع الدكتور العوين عن مشروعات الوزارة وهو أحد الذين أسهموا في دفع عجلتها إلى الأمام؟ سؤالان كبيران، والزمن كفيل بالإجابة عنهما.
حياك الله حياك الله دكتور محمد، أهلا وسهلا بك وشكرا لإجابتك دعوة البرنامج.
لك الشكر على هذا التقدير وهذا الاعتفاء وزملاء جميعا في هذه القناة الطيبة. ولكنني أنا يعني أستمع للتقرير يعني استغربت وتعجبت من لماذا يعني، وكأنني أنتقد الوزارة. أنا لا أنتقد الوزارة بكل صدق، يعني أنا أنتقد الوضع الثقافي.
جميل.
أريد أن أصحح معلومة أو أصحح مفهوم قد لا يعني قد وصل إلى بعض الأذهان خطأ. يعني ليس لدي موقف خاص من وزارة الثقافة والإعلام لأنني خرجت منها.
جميل.
هذه الوزارة ربتني، نشعتني، عرفتني على جماهير، علمتني، دربتني، فأنا أكن لها كل الحب والتقدير. ولقياديها ولزملائي.
جميل.
من أبناء جيلي ولمن بعدي، هم أساتذة لي أو زملاء أو تلاميذ. لهم كل الحب والتقدير في نفسي، وقضيت أجمل سنوات العمر بين أروقتها، بين استديوهاتها، بين 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 غرف المونتاج وبين غرف البث وبين في مناسباتها الكبيرة جدا. فأنا أحتفظ بكل التقدير.
في الجامعة في البكالوريوس.
بالضبط، يعني يمكن من المستوى الثاني بالجامعة.
نعم. جميل.
فلماذا أنا لدي موقف؟ أنا ليس لدي موقف من وزارة، لدي موقف من الوضع الثقافي السعودي. الوضع الثقافي السعودي الذي يرجع في مجمله أو جزء منه إلى الأدباء وجزء منه إلى الجهات المسؤولة. الثقافة متى عادت إلى وزارة الثقافة والإعلام؟ منذ سنوات قليلة، ربما 5 أو 6 سنوات يعني. فإذا الوضع الثقافي كان مشتتا قبل وزارة الثقافة والإعلام بين عدة جهات يعني.
الوزارة
نعود
للوزارة. لأنه شوف نحن أمام واقع. ثقافة مسؤولة عنها وزارة، ريثما أو حتى يصدر قرار بوضع وزارة للثقافة خاصة.
أننا
نشتغل على وزارة الثقافة والإعلام.
الله يعينهم علينا. الله يعينهم علينا.
الله يعينهم.
أنا أود أن أقول كلمة قبل أن تأتي بسؤالك. كلمة موجهة إلى معالي الوزير. وزير الثقافة والإعلام.
الدكتور عبد العزيز.
الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خولي.
وهو مثقف قبل.
هذا الوزير الأديب الرقيق الشاعر يعني المتواصل مع الناس على اختلاف وأعطياف انتماءاتهم وأجيالهم.
جميل.
المتواضع جدا، المحب للثقافة وللأدب، الشاعر. يعني هذا الرجل لا يمكن أحد يختلف معه، ولا أحد يشك في إخلاصه واندفاعه وحبه للعمل الثقافي وللتطوير. لكن المشكلة أن هناك مشكلات كثيرة متراكمة، ثم أيضا أن العبء كبير جدا الذي ألقي إليه من عدة جهات ويعني حمل إياه. فإذا أنا الذي أعرفه والذي أكاد أجزم به أن الوزارة من الصعب جدا أن تقوم بهذا العبء، لأنه عبء ينوء به يعني أكبر الرجال شجاعة وقدرة على العمل وصبرا أيضا.
ولذلك
والوزير لذلك الوزير نفسه دعا إلى إنشاء وزارة قبل أن أدعو أنا إلى إنشاء وزارة مستقلة للثقافة، لأنه يعرف حجم العمل الكبير جدا الذي تنوء به وزارته الآن. يعني يكفي مشكلات الإعلام وقضايا الإعلام وتطوير الإعلام وتدريب العاملين بالإعلام على اختلاف مستوياتهم. هذه عبء ومسؤولية.
ولذلك لأن الوزارة تحملت هذا العبء الكبير. نعم. هي تنتظر من المثقفين عادة أن يباركوا هذه الخطوات التي هي في أول الطريق، وتعرف للريادة اعتباراتها وعثراتها. بعضهم يقول أنه الوزارة تعد ملتقا ضخما شارك فيها أكثر من 1000 مثقف ومثقفة، منهم كما تعلم وزراء، سفراء، أمراء. تقول الوزارة أننا سنضع يعني توصيات هذا الملتقى قاعدة لخطة وطنية للثقافة. يقولون كان الواجب على الأقل فليسعد النطق لم تسعد الحال. بدلا من هذا التحالف، طبعا ليس تحالفا منظما، لكن كل ما كتب في الصحافة كان نقدا لهذا الملتقى.
طيب ممتاز.
خطاب
يعني تقول الوزارة أنت كما قرأت، أنا لم أقرأ هذا الكلام. لم أقرأ هذا الكلام الذي قرأته أنت على الوزارة يعني. لكن على يعني نقلا على لسانك أنها تقول أن سنضع توصيات وتكون قاعدة.
أي صحيح.
التوصيات
محمد رضا نصر الله.
ممتاز.
أمين الهيئة الاستشارية.
التوصيات على لسان الأستاذ محمد رضا نصر الله. قدمت في الملتقى السابق في عام 1428 في
مايو 2004.
طيب. قدمت التوصيات وهي توصيات جميلة جدا، والتقى مثقفون من النخب الرائعة.
صحيح.
وتحاوروا وتحدثوا ربما خلال 3 أيام. فماذا فعل الله بهذه التوصيات؟ هذا عنوان مقالي.
هذا سؤالك.
لماذا التوصيات تظل حبيسة الأدراج وكأن الحضور وكأن الحاضرين هدف فقط الحضور والالتقاء؟ الحضور والالتقاء والتواصل بين المثقفين شيء طيب، والشكوى في حد ذاتها علامة صحية. يعني هذا أوضح النقطة هذه. لا أعارض، أنت ذكرت أن بعضهم يقول لا يلتقون. أنا ما أدري أين كتب هذا الكلام. لا، أنا أقول يلتقون، لكن ما بعد اللقاء ماذا يحدث؟ يعني الاجتماع والشكوى والتشاكي والنجوى وبث الهموم، هذا علامة على أن هناك مشكلة، على أن هناك شيء يراد علاجه.
جميل.
وهذا شيء طيب. لكن ما بعد الشكوى وما بعد العلاج والتوصيات، أنا أعتقد وأسمي التوصيات روشتة علاج وأدوية توضع بجانب الطاولة ولا تستخدم. الدواء إذا لم يستخدم ما فائدة شراءه؟
طيب الطبيب يعني. شوف دكتور، أنت في مقالتك تقول قدموا لي أيها السادة قرارا واحدا فقط واحدا أخذ طريقه إلى النور، يعني إلى هالحد لم تكن هناك أي تجديدات في هذا السياق من 25 إلى 32. طيب ما رأيك بإعطاء المثقف السعودي مساحة أوسع في الحرية؟ أنت تتابع الصحافة على سبيل المثال، الدكتور عبد العزيز خوجة وغيره من العاملين في الوزارة يحاولون يحجموا دائرة الرقابة على الإبداع. خذ على سبيل المثال انتخابات الأندية الأدبية، هذا مشروع جدا كبير، هذه كلها كانت توصيات فعلت فيما بعد.
ممتاز. هذه أعمال مشكورة وقد لا تكون بالضرورة من التوصيات، هي ضرورات المرحلة ومتطلبات المرحلة، ولا بد أنه معالي الوزير يدرك تماما خطورة المرحلة الانفتاحية التي يعيشها العالم جميعا وليس المملكة العربية السعودية فقط. يعني نحن في وسط محيط متواصل وفي قرية كونية في عالم الانترنت وفي عالم الفضائيات وفي عالم من العطاء المتبادل، يعني فإذا الرقابة بمفهومها القديم أعتقد أنها غير موجودة،
هذا متطلب زمني،
ولذلك رؤية الوزير الناضجة والواعية ورؤية الدولة جميعا لهذا الوضع الدولي العالمي المتواصل والذي من الصعب جدا وضع سياجات وأسوار عالية نحو تدفق المعلومات وتدفق الآراء، يعني جعلنا يعني نستمتع ونمتع أنفسنا كمثقفين وكتاب بهذه الحرية التي لم يكن العالم جميعا يتمتع بها في كل الأقطار وفي كل العالم.
لكن أقصد كانت الرؤية ضمن التوصيات دكتور، خاصة انتخابات وإعطاء المثقف مساحة أوسع،
موضوع يعني المساحة في حرية الرأي هذا تحصيل حاصل، يعني ما ليس لها داعي في التوصيات لأنها هي أصلا ضرورة الحياة العامة في كل مكتسب يعني عالمي ودولي. بالنسبة للانتخابات أعتقد أن التوصية موجودة في وقت لم يكن القائم بالوزارة أو قائم على الوزارة يؤمن بموضوع الانتخابات، وقد تعطل موضوع الانتخابات لوجود الرؤية المضادة لهذه الفكرة. نعم. مع مجيء معالي الدكتور عبد العزيز خوجة رحب بالفكرة وفعلها، وفعلا هي فكرة ناجحة وفكرة رائدة وفكرة واقعية، والآن الأندية الأدبية في نهاية مسيرة هذه التجربة الرائعة جدا، لم يبقى إلا نادي واحد ونادي الطائف الأدبي، وقد وفقت أيما توفيق، وأنا أحد المشاركين في الإشراف على هذه الانتخابات ضمن اللجنة الاستشارية المثقفة. فأنا أعتقد أن هذه الخطوة وكنا نطالب بها جميعا، وربما الصدود قديما عن النوادي الأدبية كان لهذا السبب، لسبب هدف التعيين، لأن التعيين لا يمثل إلا من عينه إما فكرا أو رؤية أو صحبة أو قرابة أو إعجابا، يعني وهذا الإعجاب أو الصحبة أو الرؤية أو الإعجاب بالاتجاه الفكري أو غيره قد لا يتفق الآخرون مع من عينه.
أكيد. ولذلك في المقالة أن تقول نحن في أزمة عمل ثقافي، نحن في مأزق عجز، أظهرنا كما لو كنا بلداء مهمشين سطحيين، ليس لدينا ما نقوله، لا نملك ما يمكن أن نظهره للآخرين. دكتور في الوقت اللي الآن يتسابق المفكرون إلى نقد المثقف وأنه هو الذي خان أمانته، هناك كتب خيانة المثقفين، يذهب الدكتور محمد العوين إلى لوم الجهة المنظمة للعمل الثقافي.
نعم. صحيح.
هذا مو مخالف لتركيبة؟
نعم مخالف. صاحب الرأي الأول الذي يكون المثقف هو الذي يخون مسؤوليته، هذا رأيه، رأيه الشخصي، رأيه ككاتب يعني، ليس بالضرورة ولا ينطبق على جميع المثقفين. ربما مثقف واحد بين ألف مثقف يخون أمانته، هذا راجع طبعا للناقد وللقارئ والمتلقي لما يكتبه أو يبدعه ذلك المثقف. الكلام الذي تفضلت وذكرته وأنا ذكرته في المقال أيضا كررته في نادي عرعر قبل يوم، يعني أمس تقريبا،
انتخابات
نادي عرعر وانتخابات أيضا نادي جدة. نحن لسنا في أزمة إبداع ثقافي، نحن في أزمة عمل ثقافي حقيقة، يعني ويجب أن نفرق بين مصطلحين. نحن لدينا إبداع ولدينا شغل فكري ولدينا إنتاج علمي وبحثي وإبداع شعري وإبداع روائي وقصصي، ولكن
ومشكلتنا
في العجز عن إبراز هذا المنتج، العجز العملي، ولذلك نحن في أزمة عمل ثقافي يواكب لا يستطيع أن يواكب الإبداع الثقافي الحقيقي الموجود في البيئة الثقافية السعودية. الجامعات السعودية الآن تصل إلى 30 جامعة وأكثر بين رسمية وبين أهلية، تنتج أبحاث وتنتج دراسات وتنتج كتب وتنتج مجلات ومطويات وغيرها، والمثقفون المستقلون بعيدا حتى انتمائهم الأكاديمي أو إلى جامعة معينة يكتبون روايات وقصص وشعر، وثمة مؤلفون أيضا يكتبون، ولكن لا يجد المثقف الحقيقة من يستقبل هذا الإنتاج يوزعه توزيعا حسنا وجيدا ومقبولا في الداخل، ولا يجد ما يسوقه على العالم العربي أو حتى في المعارض الدولية. يعني أنا لا أكتمك أن الوزارة يعني وخاصة في عهد الدكتور عبد العزيز خوجة يعني تبنت وهي فكرة قديمة ليست جديدة ولكنها يعني وسعت قليلا في هذا دعم الكتاب السعودي. ولكن أيضا هذا الدعم يظل محدود يعني, ومعالي الوزير يعرف هذا الشيء يعني 500 نسخة من كل كتاب سعودي ماذا تعني للمؤلف السعودي أو للكاتب السعودي؟ تكاليف الطباعة وتكاليف الكتابة وتكاليف الجمع وتكاليف الدراسة وتكاليف
إذا فكرة كثيرة الدعم جداً. هذه مهمة
نعم
من المتطلبات الضرورية.
نعم. إذن يعني نحن لماذا ذكرت في كلمة البارحة نحن معتمون, نحن مجهولون, مغمورون خارج الوطن, ولما نحن نقرأ كثيرا ولا ننتج إلى القليل كما يفهمنا الآخرون خطأ؟ هذه كلمة كتبتها. ولما نحن لا نظهر كما نحن إبداعا وعلما ونتاجا وإنما كما تظهر الصورة المشوهة لدى الآخرين؟ نحن بالفعل في خارج المملكة مشوهون كثيرا ثقافيا, لا نفهم كما نحن. نحن لدينا إبداع ولدينا عطاء ولدينا نتاج فكري وعلمي وبحثي وإبداعي, لكن أين هو في المكتبات العربية؟ أين هو في الشارع العربي؟
من يتتبع الأدباء العرب الذين كتبوا عن الأدب السعودي يجد تلميعا عالي المستوى يعني, لذلك هناك كتب ألفت الأدب السعودي في عيون الدارسين العرب.
طيب معلش يعني احنا نأتي الآن إلى مسائل علاقات شخصية وإلى مسائل صلات ذاتية,
هذه مشكلة معناته مشكلة المثقفين. نعم. دكتور وليست الوزارة.
لا لا لا
معناته المثقفة
الآن لا نحمل وزارة. لا لا الوزارة لا تتحمل كل الأخطاء وكل السلبيات الوزارة في جانبها.
قبل قليل كنت تقول أنه الأصل في المثقف أنه يعمل ويقدم إبداعا.
نعم, نعم.
ما دمت ترى أن المثقف يخضع للعبة العلاقات الخاصة مع أدباء خارج المملكة لتسويق نفسه, فمعناته المأزق الحقيقي هي في المثقف نفسه قبل أن تكون في الجهة التي
غير صحيح.
تدير هذا
الحق. غير صحيح
هذا, تنفي هذا الشيء.
طبعا أنفي هذا الشيء. عفوا, المثقف عن طريق صلته الشخصية قد يخدم نفسه, قد يخدم نفسه بشكل فردي عن طريق صلته بأديب أو ناقد أو صاحب مجلة أو كذا, قد يسوق لإنتاجه يعني كدعاية أو كبحث أو كدراسة. لكن لا تنسى أيضا أن هناك من الكتاب والناقدين تجار شنطة. لا تنسى أيضا أن هناك من يؤجر للدعاية لأدبه وهو لا يستحق أصلا. فلماذا نسمي هذا التسويق؟ هذا تسويق باطل يعني. تسويق باطل, قد لا يستحق المسوق أن يسوق أصلا يعني. أنا لما أتكلم عن
يقولون هذا السائد دكتور في
مع الأسف يعني هذه طبعا خلاف الأمانة الأخلاقية وخلاف الأمانة الإبداعية, لكنها يحدث وإن كان بصفة قليلة جدا يعني. ليس كل ما يكتب عن خارج المملكة من أدباء وكتاب عرب أنه يعني في تجار شنطة, لا أتهم, لكن في نوعيات معينة من هذا النوع, ولا يعني أنه ممكن أنت تكتب رواية أو قصة أو شعر أو ويلقى احتفاء وتقديرا من قبل ناقد عربي وبدون أصلا علاقة بدون معرفة ويجد هذا الكتاب ويكتب عنه, هذا شيء طيب وهذا متوقع وهذا الطبيعي أصلا.
طيب هامش السفامي,
لكن عفوا لا أريد النشر مسألة النشر. المثقف السعودي لا يستطيع أن ينشر كتبه, هل تريد منه أن يحمل هذه الكتب بعد طباعتها وأن يتصل بناشرين وأن يبيع عرقه وجهده وجزء
تريد الجهة التي تقوم بهذا الدور
جزء من لحمه إلى إدارة عربية في المشرق والمغرب كما يفعل الدكتور عبد الله الغذامي أو كما يفعل آخرون؟ أعتقد أن دور النشر سواء كانت في بيروت أو في القاهرة أو في المغرب العربي تأكل لحم المؤلف والمبدع والكاتب السعودي وهو حي. الرجل يقدم نفسه أضحية لهؤلاء الناشرين ولا يربح شيئا منهم, بس فقط يريد الانتشار, يريد التوزيع فقط, لأنه هو محروم من هذا التوزيع الجيد ومن الانتشار العربي, لأن ليس لدينا دور نشر سعودية حقيقة وجديرة بالاحتفاء وتستطيع أن تحتفي بالمنتج السعودي.
طيب
بشكل ممتاز.
اسمح لي هنا, نحن نتكلم عن الانتشار. أنت قبل قليل تكلمت عن المرحلة وأهمية هذه المرحلة وأنها تطرح أحيانا مشاريعها. قد يقول قائل كيف يطالب الدكتور محمد العوين بالوسيط في زمن سقط فيه الوسيط؟ نحن الآن على 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 عتبات الكتاب الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية. نعم. تستطيع أنت بضغطة زر أن توصل كتابك إلى أبعد مكان في الدنيا.
نعم.
لماذا إلى الآن يطالب الدكتور محمد العوين بالوسيط الذي يسوقه؟ نعم. البوابة التي يخرج. نعم. منها
الكتاب الإلكتروني ليس كل شيء, هو جزء من وسائل الاتصال وسائل التواصل وسائل النشر, لكن سيظل الكتاب الورقي موجود. وكما يقال الجريدة الورقية ستنتهي, ستظل الجريدة الورقية موجودة والمجلة كذلك موجودة, رغم أن الكتاب والجريدة الإلكترونية كلها أيضا موجودة. هذا لا يمنع عن هذا, فوجود الكتاب على الإنترنت في الكمبيوتر أعتقد أنه يعني شيء خطوة ممتازة جدا, ولكن ليس كل المؤلفين والناشرين ممكن يضعون كتبهم على الإنترنت كملفات. لماذا؟ لأنه أيضا كأنك تقدم هذا الكتاب هدية للناس يعني, تقدم جهدك أنت تشتغل يعني, أنت تشتغل وتريد أيضا نتاج عملك يعني, سواء على المستوى المادي أو المعنوي. فأعتقد لن يغامر أي مؤلف سعودي إلا بعد أن يستكمل جميع مكاسبه من هذا الكتاب ويضع كتابه على الإنترنت.
طيب أنت تتحدث عن الانتشار والتأليف.
نعم.
الكلام الذي يقال أنه نحن في مشهد ثقافي يتفشى فيه النقد أو نقد الطبطبة. الذين يقولون لدينا نقاد مثلا يبيعون الكلام الذي يقول ليس لدينا مثقف حقيقي في المملكة، مثل هذه العبارات أن تسقطها، تقول المشكلة الحقيقية هي مشكلة العمل الثقافي وليست عمل المثقف وإنتاجه وإبداعه الفكري.
لا أسقط المشكلة، يعني لدينا إنتاج فيه الجيد وفيه الرديء كما في أي بلد آخر، يعني لدينا المبدع الممتاز الروائي والقاص والشاعر، ولدينا الباحث الجاد والباحث العالم والأديب المتزن صاحب الرسالة النبيلة، كما أن لدينا كتاب أيضا يتاجرون بقضايا ويتاجرون بقضايا هشة وقد يشوهون وقد يلحقون سلبيات وسيئات، يعني علموا أم لم يعلموا، لا أريد أن أذكر أسماء لا روايات ولا قصص، يعني بعض الكتاب هدفهم الانتشار، هدفهم الكسب السريع، هدفهم الوصول إلى القارئ حتى ولو حقق أهدافا سيئة لمجتمعه أو للقيم الدينية والأخلاقية. طبعا هذا رجع للنقد، يعني على النقاد والباحثين والكتاب أن ينقدوا ما ينتج، يعني لكن أن نقول أن ليس لدينا إبداع، هذا طبعا كلام غير سليم، لدينا إبداع جيد ولدينا إنتاج جيد، ولكن ليس لدينا من يسوق هذا الإنتاج ويوصله إلى الآخرين. نعم. أنا ذكرت كلمة، إذا كنت لديك يعني انتقال إلى أحد من المداخل، لكن اسمح لي، قلت في كلمة أمس في نادي عرار، لا حياة لنا بدون خبز، كما أنه لا وجود لنا حقيقي بدون معرفة. هذا الكلام سليم، هذا الكلام الذي أنا أعتقده جازما، أن الثقافة في الدول النامية والدول النامية جميعا تحتاج إلى دعم كما يحتاج الخبز الذي يحتاجه الناس في حياتهم اليومية. ذكر لي بعض الإخوان ومن ضمنه وكيل وزارة الدكتور ناصر وهو صديق وزميل عزيز، أن الدول بعض الدول الكبرى ليس فيها وزارة ثقافة. هذا صحيح، بعض الدول الكبرى ليس فيها وزارة ثقافة، لأن أيضا في دول كبرى في وزارة ثقافة، يعني مثل فرنسا أو غيرها. لكن بعض الدول الكبرى التي استغنت عن وزارات الثقافة هي مضى على تأسيسها عقود قرون طويلة جدا من العمل الثقافي المؤسس، بحيث أنه يعني حولت هذه المسؤوليات إلى مؤسسات المجتمع المدني أحيانا، فتوزعت هذه المسؤوليات بعد تهيئة طويلة جدا. إذا وصلنا نحن إلى مرحلة من التأسيس الثقافي الطويل جدا والذي امتد إلى
قد نستغني وتتحول، لكن هنا السؤال، أنت طبعا دعنا ننتقل من حكاية التأليف والانتشار إلى مطالبتك بوزارة الثقافة، بوزارة خاصة للثقافة. طبعا قبل أن ندخل في هذا التفاصيل، بعضهم يقول هذه ليست حلا، بدليل أنه عندنا وزارات الآن قائمة للتعليم ووزارة إعلام وزارة كذا، ومع ذلك تنتقد هذه الوزارات أنها لم تقدم خطة واضحة المعالم. في مصر وزارة الثقافة، في سوريا وزارة الثقافة، والثقافة لديهم لا تختلف كثيرا عنا.
لا، أنا أعتقد كثير من الدول العربية التي يعني فيها وزارة الثقافة قدمت جهودا طيبة، يعني في مصر مثلا نحن نعلم أن هناك سلاسل طويلة من المنشورات، سواء كانت الهيئة العامة المصرية للكتاب أو حتى وزارة الثقافة، ونحن نعلم أيضا أن هناك جوائز تمنح للمبدعين. طبعا اتركنا المرحلة الانتقالية التي تمر فيها مصر، نسأل الله لها دائما السلامة وأن تنهض من كبوتها إلى الطريق الذي يتمناه كل محب لمصر، لكن نتكلم عن الوضع يعني قبل أن تدخل مرحلة التغيير الحاصلة. في البحرين وزارة الثقافة وقدمت الكثير من المجلات ومن المنشورات ومن السلاسل الكتب ومن غيرها. نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكر أبدا أن هناك جهود ثقافية ممتازة جدا قدمت من قبل جهات عديدة، يعني لا ننكر، اسمح لي أن أوضح الصورة اللي فيها أفهم غلطا، يعني الحرس الوطني بجهده العظيم في المهرجان الوطني خلال ربع قرن قدم ما يمكن ألا تقدمه وزارات ثقافة في هذا المهرجان، بحيث استضاف أعداد آلاف من المثقفين، اطلعوا على نتاجنا الأدبي، تعرفوا على أدبائنا
السعودية،
نعم سوق تسويق رائع. هذا جهد يشكر عليه.
الجامعات أيضا تنظيمها،
وزارة التعليم العالي بمهرجاناتها ومعارضها واستضافاتها، وتقدم جهد وزارة المعارف قديما، ثم وزارة التربية الآن خلت سحبت نفسها من هذه المسؤولية بدليل يعني حجتها أنها هناك وزارة للثقافة. هذا والرئاسة العامة للشباب قديمة، لماذا ننكر جهد سمو الأمير فيصل بن خالد رحمة الله عليه الأدبية. نعم، يعني هو الذي رعى تأسيس الأندية الأدبية، وهو الذي دعمها دعم سريع جدا، وهو الذي يعني بادر إلى السرعة في إنجازها حينما ابتكرت الفكرة كما نعلم. فجهد الأمير فيصل رحمة الله عليه جهد يقدر ولا ينسى أبدا يعني، لكنه أيضا يظل جهد ضمن مرحلة معينة، وهو أيضا جهد مشتت من عدة جهات كما نعلم. الجهد المشتت قد يغني، ولكن قد يتقاطع مع بعض، وقد ربما أحيانا لا يلتقي ولا لا، وقد يتصادم أحيانا، وقد يخرب بعض.
لذلك وجود وزارة للثقافة سيحل هذه الإشكالات
اللي ما في تنسيق. نعم، وزارة للثقافة قادرة على أن تجمع كل هذه الجهود، لكن وزارة الثقافة غير عادية، وزارة ضخمة، وزارة مدعمة بالعقول وبالقدرات وبالفكر وبالمال، بحيث أن تستطيع أن تنفذ المشروعات الكبيرة التي كانت تنفذها الجهات الأخرى المختلفة.
جميل، جميل. دكتور، الدكتور حمود أبو طالب له تصريح في صحيفة عكاظ عن الملتقى وعن الأندية الأدبية، طبعا هو معكم عضوا في لجنة الإشراف على الانتخابات، كان يشير إلى أنه العمل الذي تقوم به الوزارة الآن هو وضع اللبنة الأولى لوزارة الثقافة.
ممتاز.
هل تنظر إلى
أتمنى ذلك؟ أتمنى فعلا
من خلال قراءتك بعيدا عن الأمنية.
نعم من خلال قراءتي, من خلال قراءتي أنا أعتقد أن معالي الوزير الدكتور المثقف الأديب عبد العزيز خوجة فعلا يسعى أن يضع لبنات أساسية لانطلاق وزارة قادمة إذا رأت الدولة في قيادتها العليا وهي تنظر بحكمة.
تصريحه معنا الآن يعرض,
بس أكمل الفكرة ونسمع تصريحي. يعني الدولة برؤيتها الثاقبة وقراءتها للواقع الثقافي وللواقع الأدبي وللواقع الفكري هي تستمزج وتستخلص الآراء من خلال حواري الآن معك, من خلال ما كتبه الدكتور حماد أبو طالب أو غيره من الكتاب, بحيث أنها قد تكون انطلاقا لوزارة قادمة ضخمة كما نتمنى, وترعى العمل الثقافي ويكون ضمن استراتيجية ومنهجية وخطط واضحة تماما لما تريد أن تعمله فعلا.
جميل. هو أنا أقول تصريحه في صحيفة عكاظ يعرض الآن على الشاشة فقط ولا ليس معنا هو.
طيب.
أي نعم. بعضهم يقول كلام جميل أن الدكتور محمد عوين ينظر إلى هذه المشاريع لأنها ممكن تكون لبنة, لكنهم صدموا بقولك يا أدباء لا شيء جعجعة ولا طحين. طيب. قرقعته ألفاظ وليس ثمتها معنى.
صحيح في الاجتماعات. نعم أقول هذا الكلام وأنا كتبته في الجزيرة.
أقصد ملتقى المثقفين الأول.
أقصد الملتقى المثقفين الأول عام 94, ثم الملتقى الذي عقد عام 1418, ثم الملتقى الذي عقد عام 1425, وأنا أتمنى أن لا يكون الملتقى الذي سيعقد إن شاء الله في مطلع شهر صفر نصيبه مثل نصيب الملتقيات السابقة, جعجعة بدون طحين وتوصيات في الأدراج لا تنفذ.
الطحين هنا ماذا؟ تفعيل التوصيات تقصد؟
نعم تفعيل التوصيات ووضع ما يمكن تنفيذه على الأقل ضمن مرحلته بشكل جاد جدا, وأخذها طبعا من المشكلة أن هذه التوصيات الكبيرة جدا من الذي سينفذ؟ لازال يعني جهاز الوزارة في شقه الثقافي وزارة الثقافة والإعلام. يعني أنا في مرحلة أقولها مخلصا وصادقا وأنا كنت ضمن الكوكبة في وكالة الوزارة, لازال هذا الجهاز يحتاج إلى دعم في شكله الحالي, في شكله الحالي على تقديري لجهد القائمين سواء من سعادة الوكيل أو الأخوة الذين يعملون تحت لوائه وهم أخوة فضلاء ومجتهدون, ولكن أيضا يعني شق الوزارة في موضوع الوكالة لا زال يحتاج إلى دعم صراحة. يعني أنا الذي أعني هذه التوصيات الكبيرة وهذه الأمنيات الحالمة والجميلة التي يحلم بها المثقفون في اجتماعاتهم سواء السابقة أو الاجتماع القادم, لا يستطيع شق الوزارة في موضوع الوكالة أن ينفذه بهذه القدرات. لابد من إحداث وزارة ثقافة تستطيع أن تحمل وأن ترفع هذه التوصيات إلى الأرض العمل.
ولا ما يحتاج وضع هذه الملتقيات؟
لا
إما أن تكون مفعلة بتوصيات.
نعم.
لأنه الدكتور حمود أبو طالب الآن في تصريحه هو ينتقد الوكالة والوزارة أنها لم تفعل هذا الملتقى. نعم. بشكل منتظم سنوي أو كل سنتين على سبيل المثال, بينما نجد في الضفة الأخرى من يقول لا قيمة لهذه الملتقيات بلا تفعيل أصلا.
لا هو كل سنة صعبة وسنتين. لماذا؟ لأنه لابد أن نعطيها فرصة للتنفيذ. لابد يعني أن يكون يعني دوري بكل 5 سنوات 4 سنوات يعني لكي يعني يراقب هؤلاء المثقفون ماذا أنتج, ماذا حقق فعلا على الأرض الواقع. يعني من الصعب جدا أن تنتج مشروع ثقافي كبير جدا خلال سنة. يعني فأعتقد إعطاء الفرصة وإعطاء نفس لصاحب القرار المسؤول عن الثقافة بأنه يأخذ نفس في التنفيذ يعني كل 4 سنوات 5 سنوات
المدة هذه تراها مناسبة.
مناسبة جدا يعني.
لكنه لم يحصل شيء.
لكن الآن ما حصل مو 4 سنوات, ما حصل خلال 30 سنة. يعني خلال 30 سنة من عام 1394 هجري من انعقاد أول مؤتمر ثقافي في مكة المكرمة برعاية جامعة الملك عبد العزيز. نعم. إلى اليوم لم تحصل الأمنيات التي يتمناها كل مثقف. يعني أين مجمع اللغة العربية؟ يعني أين الطباعة؟ أين التسويق؟ أين النشر؟ أين الدعم؟ أين الجوائز؟ أنا أسألك الآن أين جائزة الدولة التقديرية الأولى في الأدب؟ لماذا توقفت؟ مجرد دورتين, الدورة الأولى والدورة الثانية. لماذا توقفت الجائزة؟ لماذا توقفت الجوائز كلها؟
مع أن هناك جوائز ضخمة في المملكة, يعني جائزة الترجمة, قبلها جائزة الملك فيصل.
طيب لماذا حدث الجوائز؟ لغياب الجائزة التي يمكن أن تبتكر من قبل وزارة الثقافة والإعلام. يعني جائزة الترجمة هي جائزة رائعة جدا وجميلة
وتحقق
هذا يعني. تسد في هذا الجانب في موضوع الترجمة. الجائزة أيضا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وتكريم الشخصية العامة, هذا أيضا ضمن برامج المهرجان الوطني هو جزء وجهد يشكرون عليه, لكن أيضا هي
كان الواجب أن تنهض به وزارة
يسد الفراغ يعني فقط ليس.
طيب الأستاذ محمد رضا نصر الله.
نعم.
أمين الهيئة الاستشارية للثقافة يقول أن التوصيات ستكون لبنة لخطة وطنية للثقافة, أن ترى هذا دكتور؟ ترى أنه ملتقى في 3 طيب. أيام ممكن يضع لبنة لخطة وطنية ثقافية.
يا ما وضعنا لبنات ولكن أين التنفيذ؟ يعني الاستراتيجية الثقافية التي عقدت في جدة قبل حدود يمكن 6 سنوات وضعت استراتيجية معينة, ما الذي بقي منها؟ وما الذي رؤية منها؟ وما الذي نفذ منها أيضا؟ هذه مسألة
طيب.
كبيرة جدا. يعني نحن عفوا اسمح لي نتحدث كثيرا نتحدث كثيرا ولا نعمل إلى القليل.
دكتور ما ترى أنه التوصيات هذه لن تطالب بها لا يمكن أن نحملها وزارة الثقافة مثلا حتى لو قيمة وزارة الثقافة يعني لا يمكن تنهض بها, لا ترى لها جوانب تتعلق مثلا مجلس الوزراء، مثل التعيينات، مثل هيئة الخبراء، التنظيمات، نعم. الجوانب المالية، لأنك تطالب الآن بجوائز، تطالب بدعم، نعم. تطالب بصندوق لدعم الأدباء، ما ترى أنه البيروقراطية أحيانا قد تساهم في قتل المثال؟
هذا شغل وزارة الثقافة، وليس شغل أي جهة أخرى.
كيف؟
وزارة الثقافة يعني الحلم يعني التي نتمنى ويتمناها كل مثقف هي التي تستطيع أن تذلل كل العقبات والصعوبات وتستطيع أن تتواصل مع الأجهزة الأخرى في الدولة وتستطيع أن تقنع هذه الأجهزة وتستطيع أن تستخلص القوانين المالية والإدارية لوضع يعني مشروعية معينة لهذه الجوائز أو لجوانب الدعم للعمل الثقافي. يعني إذا قامت هذه الوزارة بعلمائها في القانون وفي الإدارة وبخبرائها في الثقافة وبخبرائها في الخطط الاستراتيجية،
من الممكن تدمير هذه العقبات،
أن تسهل كل شيء. الوزارة لن تقوم مجرد اسم، تقوم بعقول، تقوم بعقول وبقدرات منتخبة من أبناء البلد. الوطن ولله الحمد يحتفظ بعقول كبيرة جدا بإمكان الوزارة الجديدة أن تستقطب،
وقادر.
ونحن ولله الحمد يعني لدينا كل شيء، لدينا المال ولدينا العقول، فقط يعني نريد فقط القرار يعني.
جميل.
نعم.
الأستاذ محمد أمزيني في صحيفة الحياة،
نعم،
له مقالة بعنوان ملتقى المهمشين الثالث.
أيوة.
يقول في مطلع هذا المقالة: هل رأيتم مخلوقا أو كائنا ظل ثابتا بسخاء مفرط في مكانه لا يتزحزح عنه مع تغير الزمان وتبدل الأحوال، مثل ما يفعل المثقف السعودي؟ هنا مثقف السعودي في خطاب الأستاذ محمد أمزيني ثابت، لأن هناك من سرق،
نعم،
الأماكن الثقافية بالوساطة وما إلى ذلك. اتوقع الملتقى يعني تعرض لمثل هذه الحالة دكتور؟
لا، الملتقى لن يحل هذه الإشكالية. الملتقى يأتي بنخب ممتازة جدا من جميع القطاعات ومن جميع الأطياف، من جميع الأطياف، فهؤلاء يتحدثون عن هموم عامة. ولكن الوزارة حينما تقوم ستستطيع أن تضع حلول لمشكلات ثقافية مزمنة، مشكلات ثقافية مزمنة، ولوضع المثقف في مكانه الصحيح. الآن الوكالة يعني فيما يقول بعض المنظرين للعمل الثقافي أنها لا تحتاج إلى مثقفين، تحتاج إلى إداريين. أنا أقول هذا كلام غير سليم. إذا لم يعمل المثقف في وزارة الثقافة والعلم، أين يعمل؟ طبعا قد يعمل في الجامعات، هذا إذا كان أكاديميا، لكن مكانه الصحيح أن يعمل في مكان الطبيعي الذي يسمع منه الرؤية ويستمع. أما الجوانب التنفيذية الإدارية فحق طبعا إداريين أن يعملوها، ولكن لابد من وجود العقل المثقف والأديب والمبدع بجانب القائم بالقرار الثقافي، بجانب الوكيل أو الوزير يعني، لكي أيضا يقدم الرؤية ويقدم النصح ويقدم الاستراتيجية ويقدم الفكرة ويكون أيضا قريبا الوسط الثقافي.
جميل. نعم. معي على الهاتف الآن كاتب هذه المقالة الصاخبة، الأستاذ محمد أمزيني، الكاتب الإعلامي الروائي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد أهلا وسهلا. أستاذ محمد معي؟
نعم معك، أسمعك.
أهلا وسهلا بك.
أهلا مرحبا بك
أستاذ محمد. المقالة هذه مقالة ملتقى المهمشين، والواضح أنه الملتقى هذا للمثقفين الذين يعني يعرشون على جدران الضوء ويقدمون الكثير من الإبداعات والمؤلفات والفكر. 1000 مثقف ومثقفة، فيهم وزراء، فيهم سفراء، فيهم مؤلفون، باحثون، أصحاب دور نشر، يصفهم الأستاذ محمد المزيني في هذه المقالة بالمهمشين. أين مثقفون إذن؟
لا، هو هذا المقال نشر قبل أن تصدر اللائحة أو الجدول الأخير للملتقى. حقيقة كنت أستبق الأحداث وأشير إلى ما حدث في الملتقيات السابقة. أنا لا أدري لماذا حقيقة ذكر بأنه الملتقى الثاني، بينما هو سبقه حقيقة أكثر من ملتقى. ولكن دعني أولا،
نعم،
أن أعقب على الكلام الذي سمعته. أنا حقيقة أنا أتيت من الشارقة قبل 3 ساعات تقريبا.
صحيح. نعم.
حضرت، ويمكن الإجهاد يبدو حتى لا يزال علي، المفروض أن أرتاح قليلا قبل أن أخرج معكم، ولكن بشيء من التركيز.
جميل.
سأذكر بعض النقاط التي ذكرتموها أنتم في هذا الحوار مع الجميل دكتور محمد العوين. أنا أستمع، أرعبت حقيقة وأنا أستمع إلى هذه المحاورات بينك وبين الدكتور محمد، وتحميل الوزارة. هو فعلا الوزارة تحمل ما لا تطيق أو تستوعب أحيانا، لأن العمل أبسط من ذلك بكثير جدا بما لا نتصور. يعني الحقيقة في الشارقة مثلا ليس عيبا أن نذكر بعض الفعاليات التي تدور هنا وهناك ونستوعب منها بعض الأشياء أو نستنتج منها بعض ربما تفيدنا حقيقة. صحيح. معرض الشارقة يا سيدي احنا طبعا نحن كان من ما ذكر في مقالة الدكتور محمد وذكرت أيضا في مقالتي بأن هناك توصيات لم تنفذ عبر كل 30 سنة اللي هي مجموع ملتقيات السنوات الفائتة منها صندوق المثقف والأديب منها الجائزة التقديرية منها وأشياء أخرى كثيرة في الشارقة التي أتيت منها قبل قليل هناك يا سيدي 300 فعالية تصور 300 فعالية هذه 300 فعالية هذه غير المقاهي الثقافية تصور العدد المهول الذي أتى إلى مدينة تكاد لا تصل إلى ربع مساحة إحدى مدن المملكة العربية السعودية ومن يعمل في هذه هل هي الوزارة الثقافة التي ندعوها لأن تطبق وتعمل منذ متى ونحن ندعو وزارة الثقافة ونطالب وزارة الثقافة هناك عمل بسيط نحتاج فقط إلى شيء واحد حقيقة
هو
أن نحسن النوايا فقط يا سيدي يكون لدينا صدق في التعامل مع المثقف والتعامل مع الأجندة الثقافية يا سيدي جائزة واحدة من جوائز أو ملتقى واحد من ملتقيات الشارقة جاء بفكرة من نائبة اتحاد الكتاب الإماراتيين التقيتها في لقاء تلفزيوني في دبي واقترحنا هذه الفكرة وطبقت والآن عندهم يا سيدي الملتقى الثاني لأدباء الخليج العربي فقط من اقتراح في جلسة عابرة نحتاج فقط يا سيدي لا نريد أن نضخم ماذا تعمل الوزارة وتفعل الوزارة والوزارة عطلتنا والوزارة فعلت والوزارة يا سيدي تنتج مسلسلات تكلف إلى 13 مليون و14 مليون ريال الوزارة تقدم الوزارة لديها ميزانية مهولة يا سيدي فلا تستطيع أن تدعو كل المثقفين في العالم العربي لا نريد فقط أن تدعو المثقفين نريد أن تخرج المثقف السعودي المسكين هذا الذي ذكر الدكتور محمد بأنه يتسول مسكين دور النشر حتى يقول الدكتور محمد فعلا وهذا صحيح أنهم يأكلون من لحم هذا المثقف
جميل يعني المشكلة في المثقف أستاذ محمد لأنك أنت تشير في المقالة إلى الذين يركضون خلف الأضواء الذين كنا نعرفهم بلا تاريخ بلا قيمة بلا إبداع بلا تأليف فجأة أصبحوا يقودون المنصات الثقافية المشكلة في المثقف
يا سيدي هناك مثقفون للأسف لا نعلم لهم نتاجا أدبيا ولا فكريا ولا ثقافيا ويتحدثون باسم المثقف
كيف وصلوا أستاذ محمد كيف وصلوا إلى المنصة
وصلوا بطريقة السلالم ربما نعرف لعبة السلالم هذه لعبة قديمة كنا نلعبها
ما أعرفها أنا أستاذ محمد اشرح لي
السلالم يا سيدي كيف تصعد على السلم وتصل إلى مبتغاك دون أن تسقط هذه لعبة السلالم السلالم كيف تلمع مسؤول كيف تلمع فكرة معينة تخلق منها شيء يصب في صالحك هذه لعبة السلام لنكن صريحين وصادقين في المسألة هذه الوزارة تستطيع أن تعمل وتعمل وتعمل وهي ليست مسؤولية الوزارة وأريد أن أصحح فقط بعض الأفكار التي أو بعض الأطروحات التي وردت في اللقاء عندما ذكرتم الانتخابات الأندية الأدبية انتخابات الأندية الجديدة أصلا والوزارة تبنتها أو لم تتبناها بالمعنى التي بدأت الأندية الانتخابات بدأت مع جمعيات الثقافة والفنون في فترة السبعينات تقريبا وأيضا في الأندية الأدبية قديما
منذ التأسيس
ولا يزال نظامها موجود حتى أذكر أستاذ محمد القشعمي لديه مقالة جميلة جدا نشرت في عكاظ عن الانتخابات في الأندية الأدبية والبلديات وإلى آخره هذه فكرة ليست
جميل
جميل بذلك تداخل يعني. نعم لا بس بعلق
جميل بعدين. جميل أنا شاكر لك أستاذ محمد هذه المداخلة شكرا جزيلا لك شكرا لك
شكرا للأستاذ محمد المزيني الحقيقة الذي يعني فعلا أضاء على بعض النقاط ويعني النية التي ذكر أحسن النية لا يكفي يعني لابد مع أحسن النية العمل يعني أما الوزارة أنها تنفق مثلا على المسلسلات أكثر ما تنفق على الثقافة هذا حقيقي
يعني. أي جميل.
نعم المسلسل يعني والوزير يعلم هذا الشيء أن بعض المسلسلات أكثر من 20 مليون الدعم للكتاب في كل السنة 16 مليون وكسر كل المثقفين السعوديين.
كل المثقفين.
إذا ألا نحتاج إلى وزارة الثقافة مستقلة؟
وأيضا هو يقول حتى الدعم للمثقفين يخضع للعلاقات.
طيب. يعني. أيوة نعم. الله أعلم. عاد هذه لا أستطيع البت فيها يعني.
بتيت في المسلسلات. هذه
المسلسلات لا أعلم. أنا لكن أعرف أنها تكلف كثير يعني. ولكن لا أعلم. أمور خاصة يعني. لكن الذي أعلمه أن الكتاب السعودي يستحق أكثر من كذا صراحة. والإنتاج السعودي. وأنا بتكلم كلمة واحدة يعني. هذا الوطن الكبير. هذا الوطن العظيم. هذا الوطن الذي يغرس قدميه في التاريخ إلى أكثر من 3000 سنة يعني. هذا الوطن الذي مهد العروبة والإسلام ومهد اللغة العربية. هذا الوطن الكبير دينا مهبط الوحي واقتصادا الغنى وثره لله الحمد وسياسة السياسة الحكيمة المتزنة المتوازنة التي تمتد ذروعها في كل العالم بعلاقات متوازنة مع العالم كله. ألا يليق بحجم ثقافي يعني يوازن هذا المستوى؟ حجمنا الثقافي قياسا إلى هذه الكيانات التي ذكرتها قبل قليل كبيرة ضئيل وضئيل جدا يا خالد صراحة يعني. يعني نحن لماذا نحن لا أقول نقزم يعني نفهم غلطا ولا نقدم أنفسنا بالصورة الحسنة للآخرين.
أستاذ محمد لما وازن بين ملتقيات أو فعاليات معرض الكتاب في الشارقة.
نعم يعني نحن في الخارج مجهولون ثقافيا. طبعا نحن في الداخل أيضا نجهل بعضنا لكن على الأقل في الخارج نريد أيضا نقدم الصورة الحقيقية. طيب أنا لم أشير إلى موضوع اختطاف الشارع السعودي. كنت أتمنى أن أطرقها في مقدمة الحوار لأن الوقت يبدو أن يسحب علينا. نعم أنا أعتقد أن غياب المؤسسة الثقافية الرسمية السعودية طوال السنوات الطويلة جدا وتوزع المسؤولية الثقافية بين عدة جهات أعطى خلط في مسؤولية كل جهة كل صراحة ثم أعطى فراغا في الشارع الثقافي السعودي عبأ هذا الشارع من أراد أن يعبئه بأي خطاب ونحن نعلم الخطابات المؤدلجة التي اختطفت الأجيال أو جيلين على الأقل من الشباب السعودي جدا وربما يعني رمت بهم في المحارق وفي المهاوي التطرف كما نعلم في سنوات 30 وربما أكثر من 30 عاما. لماذا؟ لأن الشارع السعودي كان فارغا من الخطاب الرسمي الإسلامي المعتدل الذي يمكن أن تبث المؤسسة الثقافية الرسمية فاستغلت الخطابات المؤدلجة المتطرفة أو بعضها
هذا الفراغ
وعبأته بما تريد. نحن نريد أن نعبئ الفراغ الموجود الآن بخطاب رسمي سياسي إسلامي وطني معتدل كما نحن متفقون جميعا يخدم وطننا ويقدم الرؤية الإسلامية المعتدلة التي فعلا تسير عليها المملكة العربية السعودية وتظهرنا كما نحن معتدلين لا كما نفهم غلطا متطرفين. نريد أن نقول الصورة الحقيقية لإخواننا العرب ولغير العرب بأننا شعب ينهض شعب لديه مقومات شعب لديه تاريخ شعب لديه فكر وعطاء شعب
ليست القضية نصف
شعب يحب الآخرين شعب يتواصل مع الثقافات الأخرى شعب يحب ولا يكره شعب يعطي وينتج شعب ليس لديه صحراء فقط وإبل وبترول وبداوة وإنما شعب يبني ويختصر الزمن. من المسؤول عن هذه النظرة؟ هي الجهة الثقافية التي نحلم بها
التي تحسن تقديمنا كان من الممكن أن يعالج
التي تحسن تقديمنا إلى الآخرين. نحن نعلم أن بعض كتبنا أحيانا لا تصل إلى بعض الدول العربية. لماذا؟ لأننا نتهم بكذا وكذا وكذا. نريد أن نغير هذه الصورة. إذا كان أشقانا العرب يحتاجون هل من الجديد وهل من هل 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 من الضروري أن نؤكد أن منطلقات هذه البلاد هي المنطلقات الإسلامية والشرعية، وهل يمكن أن ننتج خطابا آخر في بيئتنا ألا يكون متصفا ومتزينا بالخطاب الإسلامي؟ نحن أبناء البيئة الإسلامية الدينية الطبيعية الفطرية يعني، فلماذا نستنكر أصلا يعني أن يحيد أو أن يبعد أن يقرب؟ أصلا نحن منطلقون من هذه المشروعية، نحن جميعا
هو في نسيج هذا في نسيج الثقافي
يعني. عفوا هو ربما يقصد لأن هذا موجه للأدباء وليس موجه لعلماء الشريعة ربما يعني الكاد يعني المخططون للمنطقة أنا لا أعلم عن ذلك، لكن يعني هو أصلا نحن أبناء البيئة، فنحن قد لا نكون متخصصين في العلوم الشرعية ولكننا ملتزمون ونفتخر ونعتز بأننا نحمل الراية الإسلامية ونحمل الرؤية الإسلامية في كل خطاباتنا وكتاباتنا أصلا يعني.
رائع. دكتور سليمان معي على الهاتف، دكتور سليمان الربعي. طيب الدكتور سليمان طرح هذه الفكرة لأنه يرى وطبعا يؤمن إيمانا تاما أنه ليس هناك فصل بين خطاب ثقافي وخطاب ديني، هو أصلا ممتزجان، لأنه الخطاب السياسي والخطاب الرسمي للدولة هو خطاب أصلا متماشي مع القيم الإسلامية،
مو متماشي ينطلق منها يا أخي، ليس ينطلق. متماشي لا يسير، وإنما ينطلق أصلا خطاب الدولة ينطلق من القيم الدينية الإسلامية والدستور الدولة ومنطلق الدولة في تشريعاتها كلها والإسلام.
جميل. هو ينبع منها ويجري عليها ويصب فيها.
أنا ذكرت هذا الكلام أمس في خطابي أمس في نادي عرعر، ذكرت أننا ننطلق من ثلاث مبادئ وثلاث قيم كبرى لا يعني لا منازعة حولها ولا اختلاف حولها. أولا المنطلق الأول، هنا رقم واحد، ننطلق من قيم الدين الإسلامي الحنيف بتسامح واعتدال وبعد عن الغلو والتطرف، هذا المنطلق الأول وفيه شرح كثير. المنطلق الثاني الوحدة الوطنية التي يجب أن لا نختلف حولها ويجب أن ندعمها ونكرسها في أذهان أبنائنا،
الوحدة الوطنية.
المنطلق الثالث ولاؤنا المطلق لقيادتنا السياسية التي عزت هذا الوطن وقدمته أحسن تقديم ودفعته إلى الأمام خطوات في التنمية وفي البناء وفي الشموخ. فإذا الولاء للقيادة السياسية يجب أن يمكن من أذهان الناشئة بالذات الذين ربما تتخطفهم خطابات سياسية مغرضة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل موضوع النت وموضوع الشاتنج وموضوع الفضائيات وغيرها. والناشئ والحقيقة الحدث هو الخطر الأكبر، لأن الناشئ في عمر المراهقة هو الذي يمكن يعني أن تزور الحقائق أمامه أو أن تزيف الحقائق أمامه، فيمكن أن يستقطب خطأ عن طريق طبعا عاطفته السريعة، عن طريق التدليس. صحيح. عن طريق التزييف. فالولاء المطلق للقيادة، الوحدة الوطنية، قيم الدين. هذه نحن
تتوقع هذه متوفرة في الخطابات الآن المتفرقة التي لا يجمعها خطاب
نعم
واحد.
قد تكون متوفرة، قد تكون متوفرة في بعض الخطابات وفي معظم الخطابات،
لأن يشير الدكتور سليمان إلى هناك من كسر هذا.
نعم، نحتاج إلى تدعيم هذه القيم الثلاثة، موضوع الانتماء الديني، موضوع انتماء تأكيد الوحدة الوطنية، الولاء للقيادة. هذه أمور تحمينا وتحمي بلدنا. صحيح. وتحمي وطننا في ظل عالم مضطرب الآن يدخل في حالة فوضى وحالة احتراب وحالة قلاقل وحالة دماء. فنحن إذا لم نمكن هذه القيم الثلاثة من أبنائنا وجالنا الشاب الناشئة يعني قد نخشى من خطر أن يستقطب بعض هذه الخطابات المتطرفة السياسية أو الدينية بعض الأبناء وبعض الشباب مثل ما حدث في القديم. نحن لا نريد أن نكرر التجربة الماضية التطرفية السابقة، نريد أن ننتقل منها إلى مرحلة من البناء والإنجاز والاعتدال والتقاء الخطابات والتقاء الرؤى داخل هذا الوطن الجميل.
جميل. رائع. طيب
المسؤول عن هذا من هو؟ الجهة الغائبة التي نسأل
التي إذا جاءت وفرت هذا الخطاب الذي سيحل
اللي هي وزارة الثقافة إذا وليس وزارة الثقافة والإعلام. يعني يقولون الفريق ما له شريك يعني الثقافة فقط لا شريك
الثقافة
لها.
نعم أي. وإن شاء الله بإذن الله يعني اللبنة الأساسية لهذا لهذه الوزارة هي هذه الخطابات الناقدة ليس كذلك
نعم.
أن ترى
نعم.
هذا النقد ظاهرة صحية
النقد ظاهرة صحية وأعتقد أن صدور المسؤولين رحبة وواسعة جدا تتقبل الخطاب النقدي لأنه نابع من حب للوطن ومن ولاء للوطن ومن رغبة في عز ورفعة هذا الوطن ورفعة سمعته ورايته عاليا في المحافل العربية الثقافية والفكرية والأدبية. نريد أن يكون حضورنا المبهج الثقافي دائما ومتواصلا وعزيزا في كل المحافل العربية العربية باب أولى والعالمية طبعا. لن نستطيع أن نغير الصورة السلبية الموجودة أحيانا في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام سواء عربية أو عالمية إلا عن طريق الحضور الثقافي والأدبي والفكري الجاد والمدروس والمدعوم. أما أن نغيب عن العالم فتتشوه الصورة سواء العالم العربي القريب أو العالم البعيد. لا نريد أن نغيب، إذا غبنا تشوهت الصورة. نريد أن نحضر بكل ثقلنا وبكل دعم وبكل قوة وعن طريق العقول المضيئة المشرقة التي يمتلئ الحمد لله بهذا الوطن. أنا قلت في كلمة البارحة المثقف مسؤول بكلمته المخلصة المبدعة عن هذا الوطن، هو جزء عليه مسؤولية، عليه مسؤولية كل على حجمه طبعا. وعلى الوطن أن يمنحه ما يمكنه من إظهار ولائه وحبه لوطنه وما يتيح له الحياة الكريمة. هذه نقطة نحط حتى خط كما ذكرت اليوم عن بعض الأمثلة. فالعطاء متبادل من الوطن للمثقف ومن المثقف للوطن، هو عطاء متبادل، المثقف يعطي الوطن والوطن يعطي المثقف.
دكتور، بما أنه هذه الحلقة تتابع من بعض المسؤولين في الوزارة وهم مهتمون نعم. أيضا بهذا
ونحن الطرح. نقدم هذه الرؤى لهم بمحبة وبتقدير
ولذلك يعني المحبة تتضح من صدقية هذا نعم. النقد. واستمعنا قبل قليل الأستاذ نعم. محمد مزيني،
لا يفهمنا غلط، نحن نحبهم ونقدرهم ونقدر جهدهم ولكن
أنا أريد في الدقيقتين أن نلخص ما قلناه. يعني خلنا في قاعة أكاديمية نعم. أولا ماذا تقول للمثقف بعيد عن الوزارة؟
أنا أقول المثقف، المثقف مسكين صراحة، يعني اسمح لي، يعني المثقف مسكين، المثقف يكدح ويعمل على عائلته وعلى أسرته وعلى بناء نفسه ماديا وما ذلك، يكتب ويبحث
يعني ما قصر،
ما قصر، يروح لدور النشر ويتمنى أحد ينشر له، يتمنى أحد يكتب له يطبع له كطباعة، يستدين لكي يستدين لكي ينشر كتابا جيدا كبيرا. الكتب الصغيرة لا تحتاج ديانة 20-15 ألف ريال، لكن بعض الكتب الأبحاث الكبيرة جدا تحتاج إلى مبلغ مالي كبير جدا. فإذا طبع في السنة كتاب والسنة ثاني كتاب أصبح مديونا مع الأسف.
لذلك إذا ما وجد الدعم لجأ إلى السلة.
نحن ما فتحنا مكاتب عقارية، نحن فتحنا مكاتب علمية وأدبية وثقافية تحتاج إلى نحتاج إلى من يقف معنا.
وغياب هذا الدعم أفسد بعض المثقفين.
الذي نكتبه ليس لنا، هو لهذا الوطن الجميل. نحن نحترق من أجل هذا البلد وهذا الوطن، نحن نريد أن نقدم كلمة مضيئة مشرقة ترفع راية هذا الوطن. فيجب أن عفوا يعني يحتاج للدعم، مثل ما ذكرت أن الخبز يحتاج إلى دعم الدولة، فكذلك الكلمة والمعرفة تحتاج إلى دعم الدولة. الدولة ما قصرت وتدعم من قديم، ولكن يراد أن ينظم هذا الدعم في جهة واحدة، جهة واحدة هي مسؤولية وزارة الثقافة.
الدعم نعم. تقصد دعم الكتب، دعم نشر هذه الكتب بشكل
نعم.
جيد
نعم.
أيضا وضع صندوق للأدباء،
للأدباء نعم، وضع جوائز تحفيزية وتقديرية، جائزة الأدب في كل الفنون وكل المراحل، في القصة، في الرواية.
إذا أنا مثقف إلى الآن ماشي بشكل جيد، قدم بجهد شخصي
يعني غالبا، والجهد الذي يقدم
كان بعضهم كما يقول الأستاذ محمد يلجأون للسلالم.
السلالم هذه ما نعرفها، أنا أخشى أن يطلع سلم وطيح يعني.
هو اللي يعرفه أستاذ محمد، متابع الوضع.
بالنسبة للوزارة تقدم جهد وتقدم جهد دعم، ولكنه جهد غير كافي. أنا لا ننكر هذا يعني عشان الوزير ما يزعل، يعني الجهد الذي يقدم من قبل الوزارة هو جهد ضئيل، يجب أن يكون هذا الجهد مضاعف، هذا الجهد غير كافي. يعني نحن كم ننتج في السنة؟ ننتج طيب. آلاف الكتب على فكرة في السنة. ورجع إلى مكتبة الملك فهد تشوف يعني جميل. لتطلع على الكم الهائل من الإنتاج السعودي المشرف فعلا. يعني طبعا نحن
بشكل فردي
بشكل عام، لكن أيضا على الناقدين أن يفحصوا هذا الإنتاج فيه ما هو وسط وما هو ممتاز وما هو أقل. لكن عموما فيه حركة علمية وأدبية وإبداعية ضخمة تحتاج إلى من يستوعبها.
أي أيضا مثقف، لا ترى أنه من واجبه أيضا أن يقول الحقيقة، أن ينتقد، أن لا يجاري أحيانا بعض الأخطاء مستغلا الأضواء؟
نعم.
ألا ترى هذا؟
شوف، المثقف الذي يجامل المسؤول المسؤول عن الثقافة يكذب عليه، الذي يقول، الذي لا يقول الحقيقة.
والساحة موجودة فيها مثل هذا،
بكل صراحة الذين طبعا يبالغون في تكبير الإنجازات الثقافية أو يبالغون في مديح إطراء المسؤول عن الثقافة سواء الوزير أو غيره، هؤلاء يعني يجاملون ربما لمصالح معينة أو شيء شخصي، لا أتهم أحدا، لكن هذا ليس هو المطلوب. المطلوب نحن أبناء وطن واحد يا أخي. نفرح حينما يكون هناك منجز كبير، ونستاء ونتألم حينما نقصر دون بلوغ هذه الأهداف النبيلة. فعلينا أن نتصارح، علينا نحن في بيت واحد يعني.
ممتاز، هذا على مستوى المثقف. نعم. في نصف دقيقة ننتقل للوزارة. الوزارة ترى أن دورها يتجلى في سعيها الحثيث إلى دعم فكرة وزارة الثقافة؟
لا،
لو قامت بهذا العمل وزارة الثقافة والإعلام، نعم، ترى أنها
لا، الدولة ربما يعني الوزير معالي الوزير هو في خططه ربما الذي يعني يكلف بها بعض الدارسين الاستراتيجيين أو بعض إذا قد يعني ربما قد يرى في المستقبل أن هناك وزارة الثقافة ستقوم، هو يضع اللبنات الأساسية. هذا جهد طيب جدا من قبل معالي الوزير، ولكن نحن لسنا في خصام مع الوزارة ولسنا في خلاف مع الوزارة، نحن في حالة أمنيات لعمل ثقافي وطني كبير ومشرف لنا جميعا. نحن نتمنى ونحلم، القضية ليست مع الوضع الثقافي وليس مع الوزارة، نحن خلافنا ورؤيتنا
وحتى تتفرغ وزارة الإعلام تتفرغ أيضا لمنجزها،
تتفرغ للإعلام، نعم، الإعلام أصلا مسؤولية كبيرة جدا، وصناعة الإعلام صناعة صعبة جدا، وعلى وزارة الإعلام
وجزء من الثقافة،
لكن الثقافة تحتاج أيضا إلى صناعة أخرى مختلفة،
أكيد
صناعة أخرى مختلفة وعقول أخرى مختلفة. فبالتالي نحن لما نطالب بهذا الشيء نطالب لمزيد من الإنجاز الإعلامي ولمزيد من الإنجاز في حق الآخر الثقافي.
دكتور محمد شكرا جزيلا لك.
الله يبارك فيك، واسمح لي إذا كنت أنا يعني انفعلت في بعض المسائل.
لا بالعكس، سعيد بك دائما،
لكن أيضا أنا سعيد جدا بأنني وضحت بعض الصور السلبية التي أنا قد أفهم من خلال الطرح في بعض المقالات الحارة
وإن كان يعني. الملف كبير طبعا ويحتاج إلى جلسات طويلة يعني.
نعم، نعم. لكن شكرا. أحلامنا كبيرة وتتحقق إن شاء الله.
نعم، بحجم الوطن،
بحجم هذا الوطن الجميل.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور.
الله يبارك.
شكرا لكم. أذكركم بأن موعد هذا البرنامج تقدم ساعة، سيكون موعدنا الأسبوع القادم على رأس الساعة 9، وضيفنا هو الأستاذ محمد الحيدب الكاتب في صحيفة عكاظ. تحياتي.